هذه الليلة المباركة من بداية هذا العام الهجري عام 1444 في هذا الشهر الحرام الذي هو من خيرة الشهور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. في هذه الأيام المباركات أنجى الله موسى من فرعون وجنوده، وفي هذه الأيام المباركات رست سفينة نوح على الجود، وفي هذه الأيام المباركات كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه للأنبياء، فإنه قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هو يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، فقال: نحن أولى بموسى منكم. إخواني وأخواتي، إن العلم الذي شرف الله به هذا الجنس البشرية تشريفا من بدايته إلى نهايته يستحق أن يكون أولوية في حياة المسلم. فإن الله تعالى لما أراد إعلان شرف الجنس البشرية على سائر المخلوقات عقد مسابقة كبرى بين ابن آدم عليه السلام وبين الملائكة الكرام، وكان فيها النجاح من حظ ابن آدم عليه السلام، فقد قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شرف الله آدم بأمره لملائكته الكرام بأن يسجدوا له، وذلك أن البشر لا يبقون الملائكة في أصل العصر، فالبشر من تراب والملائكة من نور، ولا يمكن أن يفوقوهم في العبادة، فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، فما بها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. لكن الله شرف هذا الجنس البشرية بأمر مقدور عليه وهو يرى النبوة، وهو هذا العلم الشريف الذي ميز الله أهله، فاستشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته الكرام، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مزية العلم وأهله وما أعد الله لأهله في الآخرة وما ميزهم به في الدنيا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها رقية قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يرفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بيان فضل العالم على العابد، وبيان أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. ومن المعلوم أن البشرية يتودع منها إذا تركت منهاج النبوة وهجرت ميراث الأنبياء. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا هجرت البشرية ما جاء به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى وقد قامت عليها الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى سيحل بها سخطه وغضبه. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذلك حين لا يبقى على هذه الأرض من يرث الأنبياء، عندما يرفع القرآن فيسرى عليه فيمحى من المصاحف والصدور، ولا يبقى من يعرف معروفا ولا ينكر منكرا على هذه الأرض. ثم إن الاشتغال بهذا العلم هو فريضة وعبادة لله سبحانه وتعالى، ومن قدر عليه وصلح له ربما تعين عليه فيكون فرض عين في حق أقوام اختارهم الله سبحانه وتعالى لأن أصلحهم لأن يكونوا أوعية لهذا العلم وأهلا لأن يتحملوا هذه الأعباء. وقد قال أحمد بن سليمان أديب معرة النعمان: أرى العقاء تكبر أن تصاد، فعاند من تطيق له عنادا. فليس كل أحد يصلح لهذا المقام. وقد قال الشيخ محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما: من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المالي، إن لم يكن كحامل علومي فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السبيلة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاب منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم ينطق وعبث في فعله والمنطق، وكل بين حضره حضرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره البواق في الإيداع: فانظر تجده يوم يدعو الداعي. والاشتغال بهذا العلم هو استغلال للعمر بخير ما يستغل فيه. ما أنتم تعلمون أن العمر قصير وأن السفر طويل وأنه في العمل تقصير وأن الناقد بصير كما قال خليل رحمه الله في جامعه. ولذلك لابد أن يشتغل الناس في أولى وأعظم وأهم ما يشتغل به في هذا العمر القصير. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أربعة أمور هي خطة العمر القصير. إذا استغل له الإنسان ووفق لاستغلاله في هذه الأمور الأربعة ربح فيه ونجح. هذه الأمور الأربعة جمعتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فإن الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. فالإيمان مقتضي للعلم، فلا إيمان إلا بالعلم بما تؤمن به، بالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا أول هذه الخطة، أول عناصر هذه الخطة الأربعة هو التعلم، ولذلك هو أول ما خاطب الله به محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والأمر الثاني هو العمل بما تعلمه الإنسان، لأن هذا العلم سلاح ذو حدين، فإما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرضوه بائع نفسه فمحتقها أو موبقها. والعمل بما تعلمه الإنسان هو نتيجة علمه وطلبه، ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إذا ارتحل. وقال: العلم مثل الشجرة، والعمل مثل الثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير بشجرة لا ثمرة لها. وقد نظم هذا الكلام الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر بحال أن يذهبا، والعلم في التبذيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهتين وفضلها من جهتين، ثمرة وأصلها. وهذا العمل بما تعلمه الإنسان ينال به الإنسان سعادة عجيبة. ولذلك قال العلامة التاه واللي يحضر عبد الودود رحمة الله عليه أجمعين، قال: إن أبلغ لذة وسعادة عرفها هي أن يأتي وقت الخطاب الشرعي وقد تعلم ما جاء بذلك الخطاب فيطبقه على وقت ما عليه، فإنه ينال بذلك لذة وسعادة لا ينالها بأي شيء آخر. وكذلك هذا العمل بما تعلمه الإنسان هو عبارة عن تنفيذ لأوامر الله وأوامر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتطبيق لما ليس للإنسان خيار فيه، فإن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم بعد ذلك العنصر الثالث من عناصر هذه الخطة هو الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به. فمن علم في ذاته وعمل في ذاته ولكنه لم يدعو إلى ما علم وعمل به فهو غاش للمسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. فلذلك لا بد أن يدعو الإنسان إلى ما تعلمه وعمل به، ويسعى لإسعاد الآخرين به حتى لا يكون غاشا لهم. والرابع من عناصر هذه الخطة هو الصبر على هذا الطريق، فهو طريق شاق محفوف بالمكاره، وهو طريق الجنة. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي لفظ الصحيح أيضا: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلا بد أن يصبر الإنسان على الطلب، وأن يصبر على العمل بما تعلم، وأن يصبر على الدعوة، وأن يصبر على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر عن معاصي الله، وأن يصبر على طاعاته، وأن يصبر على أقداره. وهذا الصبر عدة المؤمن وسلاحه، والله أمرنا بالاستعانة بأمرين يقول فيهما أهل العلم: عدة المسلم صادان هما الصبر والصلاة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. مركزكم هذا أسس لهذه الأمور كلها، لهذه الأمور الأربعة. فجانب العلم فيه هو الذي يتحدث عنه الإخوة، وتحدثوا وسمعتم فيه ما سمعتم، والمقرر فيه دراسة 63 علما تدرس هنا وفي المشايخ والعلماء الجالسين ولله الحمد، كفاءة لتدريسها وتبليغها وتوصيلها على أحسن وجه وتفهيمها، وفي خيرة الدارسين من الطلاب والطالبات أهل للتلقي وأهل لأن يستوعبوا هذه العلوم كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد خطط لذلك تخطيط محكم يقتضي أن يتم الطالب 63 تخصصا في 17 سنة. وكنا في البداية نظن أن ذلك قد يكون شاقا على بعض الطلاب، أو أن يكون مضايقا للوقت، أو فيه حلم، أو ما لا يمكن إنجازه، ولكننا بالتجربة عرفنا أن ذلك بالإمكان، وأنه ليس من الصعوبة بمكان، وأنه الحمد لله أتى أقوله في الدارسين في هذا المركز. ثم بعد ذلك البرنامج الثاني هو البرنامج التربوي الذي يسعى فيه المركز لترسيخ خلاف الإيمان ومقامات اليقين في نفوس الدارسين وأرواحهم، فهو يشبع أرواحهم بالإيمان والتقوى، ودوس لله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والسعي للابتعاد عن معاصيه. وهذا البرنامج التربوي أيضا تقوم عليه إدارة مثل الإدارة التعليمية، فللمركز إدارة تعليمية وله إدارة تربوية، وهي تسعى لترسيخ هذه القيم في أرواح الطلاب والطالبات. ثم بعد ذلك للمركز أيضا برنامجه الدعوي الذي يتمثل في عدد كبير من الكلمات في كل شهر يلقيها الطلاب وتحت إشراف أساتذتهم المربين، وفي بعض الرحلات واللقاءات ببعض العلماء والبارزين والمشايخ. ويحرص المركز على إيفاد العلماء النابغين النابهين من مختلف أقطار الدنيا وإيصالهم إلى الطلاب هنا وإلى الأساتذة حتى يكونوا بين أيديهم وليأخذوا عنهم الكتب. وقديما كان أهل الحديث يقولون كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك، فكان الناس يرحلون إلى مالك من مشارق الأرض ومغاربها، وكان ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ثم بعد ذلك هذا المركز فعلا يربي طلابه وأساتذته وإدارته وجميع المنتسبين إليه والعمال فيه على الصبر في مختلف المجالات. سمعتم بعض الطلاب وبعض الإدارة نوهوا بالخدمات التي يقدمها المركز، لكن في مقابل ذلك لا بد من الأوائل والشدة، فالمركز في بعض الأحيان لا يجد ما يدفع به الرواتب للأساتذة فيصبح التعود الأساتذة على الصبر، وفي بعض الأحيان لا يجد أيضا ما يقوم بواجبه تجاه الطلاب فيتعود الطلاب على الصبر، وفي بعض الأحيان تكون الخدمات التي يقدمها ناقصة عن المطلوب والذي نصبو إليه ونريده فيتعود العمال والطلاب على الصبر، والصبر هو الرابع من عناصر هذه الخطة. وقد يقال مكر على أخاك لا بطل في ذلك، فلو خجلت لاخترت، ولكننا نسدد ونقارب على حسب ما يوفق الله له. وفي هذا المقام نشكر القائمين على الجانب الثاني وعلى وجه العملة الآخر المختفي الذي هو شريك في الأجر، وإن شاء الله تعالى يكتب في ميزان حسناتهم كل ما يكون هنا من تعلم ومن عمل ومن دعوة ومن صبر، وهم من إخوتنا رجال الأعمال وأخواتنا كذلك، أمهات الطلاب والجمعيات الخيرية القائمة على كثير من أعمال هذا المركز، فلهم الشكر والدعاء وهم شركاء في الأجر. ولا شك أن القائمة بهذا الجانب الذي هو عصب الحياة مشكور مأجور شريك في الأجر، قد لا يجد وقتا للطلب وقد لا يجد وقتا للجلوس أمام العلماء ومزاحمتهم بالركب، وقد يكون في بعض الأحيان مشغولا بأمور أخرى، ولكن الأجر حاصل له فهو شريك لهم في أجورهم ويحشر في زمرتهم يوم القيامة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يصدق قول فقراء المهاجرين قديما ذهب أولو الدثور بالأجور. وهنا أيضا أذكر أبناءنا الطلاب الذين وبدوا وأحسنوا ظن بهذا المركز وجاءوا إليه زرافات ووحدانا ينشدون ضالتهم ويسعون لأن يكونوا إن شاء الله تعالى من أهل ميراث النبوة وأن يجدوا في هذا المركز طلبتهم. وهؤلاء الطلاب هم طلاب إذا ذكرنا ذلك في تقسيماتنا هنا، ولكنهم تجار رؤوسنا ومشايخنا في الواقع. ودائما أخاطب الطلاب هنا فأقول لا نرضى منكم إلا أن تكونوا خيرا منا جميعا، فلا نريد أن يكون أي طالب من المركز في مستوانا نحن الذين ندرس في هذا المركز، بل نريد أن يكونوا جميعا خيرا منا، فقد أتيح لهم من البرامج والفرص ما لم يتح لنا، وقد أشار أحد الإخوة إلى بعض الضيق الذي كان يلقاه طلاب المحاضر في طلب العلم، وقد أشار إليه العلامة أحمد الكذاب رحمه الله في أبياته المشهورة، وبها يقول: يسابقني جنداء أبي وابن مالك ومن سابق الجندين إلى مد الوغب. ولا شك أن الفرصة مواتية أكثر مما سبق. ورحم الله بن عبد السلام التونسي شارح مختصر ابن الحاجب، فقد قال في شرحه المختصر: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. لذلك نحن نرجو من طلاب هذا المركز وطالباته أن يكونوا خيرا منا جميعا، وأعلى منا مستوى في العلم والإيمان والتقوى وفي الدعوة والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا ظننا بهم والتماسنا منهم. وفي الأخير أشكر للمشايخ والإخوة الذين شرفونا والأخوات التي شرفنا في هذه الليلة بصبرهم جميعا وحضورهم ومشاركتهم، أهل المركز في ابتهاجهم بنتائج طلابهم، فالطلاب هم الذين صنعوا الحدث، فما نبتهج به الليلة إنما هو من إنتاج الطلاب، فهم الذين صنعوا الحدث ونحن جميعا ضيوف على الطلاب، وقد أكرمونا بأن بيضوا الوجوه ورفعوها عندما شاركوا في كل المسابقات، ومسابقة رئيس الجمهورية لحفظ متون العلمية وفهمها، وهي مسابقة فريدة من نوعها متميزة، دخلها الله لفخامة الرئيس ودخلها لأهل هذا البلد. هذه المسابقة العظيمة تميز بها ولله الحمد في العامين السابقين، ونرجو أن يكون ذلك هلم جرى في الأعوام القادمة طلاب هذا المركز. وكذلك المسابقات الوطنية كلها، حتى المسابقات التعليمية بشهادة الثانوية العامة، وفي مسابقات دخول المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وفي مسابقات التوظيف، في مسابقة الأساتذة، في مسابقة القضاة وغير ذلك، تميز طلاب المركز، فلهم الشكر والدعاء على ما قدموا وما بذلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.